بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. انتهى كلامنا إلى قول الماتين السيد اليزدي رحمه الله والأحباب عدم تركه، يعني عدم ترك السجود في الشك في الزيادة أو النقيصة. يعني إنسان يشك أنه زاد مثلا سجدة أو شيئا آخر في الصلاة أو لا، أو أنه نقص من صلاته شيئا أو لا، بصورة الشبهة البدوية. فالأحوات الاتيان بالسجدة، الاحتياط وجوبي، احتياط السيد المعطر وجوبي. ما الدليل على ذلك؟ قالوا نسب ذلك، يعني نسب القول بالوجوب إلى الصدوق في الفقيه، والعلامة في المختلف، والشهيد في الروض، يعني روض الجنان للشهيد الثاني وغيرهم. ما قالوا بذلك خلافا للمشهور، المشهور ما قالوا به بل أنكروا الوجوب. وأما الدليل من الروايات فهو عدد من الروايات المعتبرة وواضح الدلالة، منها صحيحة زرارة: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدته. ونذيره بصورة أخرى ما في صحيحة الفضيل ابن يسار، يقول: إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها. فبهذه الروايات استدلوا للقول بوجوب سجدة السهو في من لا يدري هل زاد في صلاته أم لا، نقص في صلاته أو لا، بصورة الشبهة البدوية. قال: ففي ذلك ابتداء السيد الفقيه الإمام الحكيم رحمه الله في مستمسك العروة الوثقى، ووافقه على هذا على ذلك سيدنا الأستاذ الخوي رضوان الله عليه. أول ما أوردوا به على هذا الاستدلال أن ظاهر هذه الروايات سورة العلم الإجمالي. قالوا ظاهر هذا الكلام: لا يدري أزاد في صلاته أم نقص، ينصرف إلى شنو؟ إلى سورة العلم الإجمالي. يعني شنو؟ يعني كأنه يعلم بأنه إما زاد في صلاته وإما نقص، فأحد الأمرين من الزيادة والنقيصة حتما واقع في الصلاة، لكن لا يدري أيا منها هل زاد أو نقص، أما أحدهما وقع قطعا. فهكذا حملوا الروايات السيد الحكيم والسيد الخوئي، حملوها على هذا المعنى. نكرر الكلام. أعرض خدمتكم. ثم أوردوا عليه بأن هذا يتفاوت مع محل الكلام، لأن المدعى هو وجوب سجدة السهو في الشبهة البدوية، هكذا يعني الأحوات الاحتياط الذي يقول به السيد الماتن، وهكذا ما جاء في الفقيه في مختلف العلامة،
ما في روض الجنان للشهيد سورة العلم الإجمالي أو سورة الشبهة البدوية ياهو نعم الشبهة البدوية فإذا أعرض خدمتكم الدليل يتفاوت مع المدعى المدعى وجوب سجدة السهو في سورة الشبهة البدوية بينما ظاهر الدليل شيء آخر وهو وجوب سجدة السهو في سورة العلم الإجمالي هذا أول إيراد وأما الإيراد الثاني يعني على تقدير الغزة عن هذا الإيراد غزة عن هذا الإيراد ونحمله على خلاف ظاهره بأن نقول يعني لا يدري أزاد في صلاتي أم نقص نفسره هكذا لا يدري أزاد في صلاته أم لا وأيضا لا يدري النقص في صلاته أم لا فيكون المعنى الشبهة بدوية تمام ثم لو فرضنا أن أعرض خدمتكم حملنا الروايات على هذا المعنى حملنا التفتوا التفتوا جيدا حملنا الروايات على هذا المعنى حتى ينطبق على الشبهة البدوية ينطبق على مدعاهم يعني يرد عليه أن الروايات مهجورة الأصحاب ما عملوا بها لأنهم لم يقولوا بذلك فهذا القول خلاف المشهور هذا أولا فلو قلنا بأن إعراض المشهور يسقط الرواية عن الحجية ينتهي ماكو شيء بعد وأما لو لم نقل بذلك كسيدنا الأستاذ الخوئي لا يقول بسقوط الرواية عن الحجية بمجرد إعراض المشهور يوردون على الاستدلال بالمعارضة يعني أن هذا الظاهر لو فرضنا أنه حجة وأغمضنا عن كوني خلاف ظاهر الدليل قالوا يرد عليه المعارضة أنها يتعارض أن هذه الروايات تتعارض مع روايات أخرى عندنا روايات كثيرة أعرض خدمتكم تنفي وجوب سجدة السهو في مورد احتمال الزيادة والنقيصة مثل صحيحة الحلبي يسأل الراوي عن الإمام يسأل الراوي الإمام عليه السلام بأني شككت ما أدري سجدت سجدة واحدة أو سجدتين والشك في المحل سورة السؤال الشك في المحل ما تجاوز المحل الإمام إيش قال له ماذا قال له الإمام عليه السلام قال أسجد سجدة أخرى ولم يتعرض لسجدة السهو وفي بعض الروايات قال لا ليس عليه سجدة السهو فإذا هذه من جهة وروايات أخرى في موارد الشك بعد تجاوز المحال شك بعد تجاوز المحال يعني مثلا يسجد بين سجدة سجدة واحدة أو اثنتين بعد أن قام يعني بعد تجاوز المحال ولا يعتني بالشك الأدلة متفقة على أنه إذا كان الشك بعد تجاوز المحال لا يعتني بالشك وإذا كان الشك بعد الفراغ من العمل إذا لا يعتني بالشك فهل عليه سجدة السهو أو لا ليس عليه سجدة السهو مع أنه يحتمل الزيادة ويحتمل النقيصة إيه ما يحتمل يعني إذا شك بعد الفراغ في أنه سجد سجدة واحدة واثنتين ويحتمل النقيصة يحتمل أنه أتى بسجدة واحدة ونقص من صلاته ومع ذلك لا يعتني بالشك وليس عليهم سجدة السهو إذن فإن كان الشك في المحال يجب الاعتناء بدون سجدة السهو بمقتضى الروايات وإن كان الشك بعد تجاوز المحال لا يعتني بالشك، وإذا ليس عليه سجدة السهو. فإذا ماذا يبقى لهذه الروايات؟ لأن الشك لا يخلو حاله إما في المحل أو خارج المحل، وعلى كلا التقديرين ليس عليه سجدة السهو حسب تلك الروايات. حسب الروايات المتضافرة دلت على أن الشك إذا كان في المحل يعتني مثلا ويسجد، يأتي بالمشكوك، أما سجدة السهو ماكو ليس عليه. وإن كان الشك بعد تجاوز المحل دلت الروايات على أنه لا يعتني بالشك وليس عليه سجدة السهو، فإذا أين يجب سجدة السهو؟ يعني أثر الروايات متفقة على عدم وجوب سجدة السهو. فعلى هذا تتعارض هذه الروايات، لو فرضنا أن تحمل على صورة الشبهة البدوية تتعارض مع روايات كثيرة تدلنا على عدم وجوب سجدة السهو، مثل ما قلت لكم فإذا بسبب التعارض لا يجب العمل، لا يمكن العمل بهذه الروايات. تمام. لكن في الحلقة السابقة قلنا انتصارا للقائلين، قلنا إنهم قالوا استظهروا من الروايات أن المراد سورة العلم الإجمالي، قالوا هذا هو ظاهر الروايات، وظاهر الروايات لا ينطبق مع محل الكلام مع المدعى. ليش؟ لأن مدعاهم سورة الشبهة البدوية وهو خلاف ظاهر هذه الرواية. هكذا قالوا. نحن انتصرنا للقائلين بقرينة، وتلك القرينة عبارة عن شذوذ هذا الاتفاق، شذوذ ذلك. قلنا بأن سورة العلم الإجمالي يعني الإنسان يدري بأنه أخل في صلاته إما بالزيادة وإما بالنقيصة، لكن ما يميز، ما يقدر يقول هل زاد في صلاته أو نقص، لكنه يدري بأنه صدر منه فرد إخلال في الصلاة إما بصورة الزيادة وإما بصورة النقيصة. هذا الشيء يعني نادر جدا، خارج عن المتعارف. فإذا يلزم حمل الروايات على شنو؟ على أمر خارج عن المعتاد والمتعارف. المتعارف سورة الشبهة البدوية، يعني إنسان رأسا يشك ما يدري هل زاد في صلاة أو لا، تمام، أو يشك ما يدري هل نقص في صلاة أو لا. أما سورة العلم بأحد الأمرين، بوقوع أحد الأمرين، فهذا شيء نادر جدا، إذا قليل وشكاك وما يعتنى به، خارج عن المتعارف إنصافا. فلهذا هذه الروايات على كثرتها لا يمكن تفسيرها بأمر نادر هكذا. فلهذا نعتذر من الأساتذة الأعلام والفقهاء العظام بأنه لا يمكننا المساعدة على ما قالوا. فإذا بهذه القرينة يجب أن نحمل على شنو؟ نحمل الروايات على سورة الشبهة البدوية، هاي من جهة. وهناك أيضا قرينة أخرى، وهو أن التفتوا جيدا، لو قلنا بأن المراد سورة العلم الإجمالي، هل يمكن أن يكون العلم الإجمالي أشد من العلم التفصيلي؟ لا يمكن. في المقام يلزم على ما تقولون، يلزم أن يكون العلم الإجمالي أشد من العلم التفصيلي. شلون؟ إذا علم، يعني الروايات تقول بأنه إن علم إجمالا بإما بالزيادة أو بالنقيصة فهو يجب عليه شنو؟ سهوا، يعني يجب عليه سجدة السهو. وأما العلم التفصيلي شنو؟ إذا وقع، يعني إذا وقع منه زيادة سهوية يعلم به تفصيلا، زيادة سهوية. نحن لم نقول بوجوب سجدة، حتى السيد الخوي ما قال، حتى سيدنا الأستاذ الذي يميل إلى وجوب سجدة السهو فيها في سورة العلم الإجمالي، هل هو يقول بوجوب سجدة السهو عند العلم التفصيلي؟ علم تفصيلا بوقوع الزيادة السهوية، لا يقول بذلك. في مطلق الزيادة والنقيصة السيد الخوي لا يقول، يعني إن علم تفصيلا بوقوع الزيادة السهوية لا يقول بذلك، إن علم تفصيلا بوقوع النقيصة السهوية لا يقول بذلك، إلا في بعض الموارد الخاصة، وإلا لا يقول بذلك. في مطلق الموارد لا يقول. فهل يمكن أن يكون العلم الإجمالي أشد من العلم التفصيلي؟ يعني بأن نقول إن علم تفصيلا لا يجب، وأما إن علم إجمالا بوقوع أحدهما فسوف يجب. هذا شيء عجيب، هذا هم إذن شيء عجيب غريب، فلهذا نحن معذورون من أن نقول بذلك. فبهاتين القرينتين لا يمكن أن نحمل الرواية على سورة العلم الإجمالي ونفتي به، كما صدر من سيدنا الأستاذ السيد الأستاذ الخوئي يقول بذلك، يعني يفتي بوجوب سجدة السهو في سورة العلم الإجمالي. فبعد ذلك، أما لو قلنا، التفتوا جيدا، لو قلنا بأن المراد الشبهة البدوية كما حمل الله الروايات على الشبهة البدوية، لا يلزم هذا المحذور. هذا المحذور يعني أشدية العلم الإجمالي من العلم التفصيلي لا يلزم. كيف لا يلزم؟ من جهة أننا نقول باستحباب سجدة السهو لمطلق الزيادة والنقيصة، قد قلنا بذلك، قلنا بأنه في سورة العلم التفصيلي بوقوع الزيادة السهوية أو النقيصة السهوية بالسورة مطلقة في جميع الموارد يستحب سجدة السهو. حملنا الروايات، ثلاث روايات كانت حملناها على الاستحباب. فإذا حيث إن قلنا بالاستحباب في الأصل فالقول به في الفرع ما فيه محذور. الفرع شنو؟ يعني العلم الإجمالي. الأصل شنو؟ العلم التفصيلي. حيث إن قلنا، السيد الخوي هم قال باستحباب سجدة السهو في مطلق الزيادة والنقيصة، يعني يدري علما تفصيليا بأنه زاد في صلاة تفصيلا، زاد في صلاة سهوا أو نقص من صلاته سهوا، يفتي بالاستحباب وحمل الروايات على الاستحباب. فإذا لو قلنا بذلك في سورة العلم الإجمالي لا يلزم أن يكون العلم الإجمالي أشد من العلم التفصيلي. فإذا نحن في راحة وفي فسحة من هذا الإشكال. فإذا نحمل الروايات على الاستحباب، أولا نحملها على سورة الشبهة البدوية، أعرض خدمتكم، وكما نقول بالاستحباب في الشبهة نقول بالاستحباب، فيستحب عند الشبهة البدوية هم يستحب، وفي سورة العلم الإجمالي هم يستحب، لأن العلم الإجمالي لا يكون أقل من الشبهة البدوية. العلم الإجمالي ولا يكون أقل من الشبهة البدوية. فإذا كما يستحب في سورة الشبهة البدوية يستحب في سورة الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، ولا يلزم محذور أصلا، لأننا قد قلنا باستحباب سجدة السهو في سورة الزيادة والنقيصة مطلقة، يعني ولو علم بها تفصيلا بالعلم التفصيلي، علم بأنه صدر منه زيادة سهوية، قلنا بالاستحباب، فإذا لا يلزم محذور. فقد تم هذا البحث وفرغنا من، فنبدأ بالبحث اللاحق. مسألة المسألة الثانية، هذا الجزء المستحب بقي. الجزء المستحب يعني نقلنا كلام السيد القوي والسيد الحكيم في إنكار الجزء المستحب، قلنا إنهما ينكران الجزء المستحب، لكن المشهور كما رأينا في فتاوى الفقهاء المعاصرين مثل السيد البروجردي، مثلا السيد الإمام الخميني وأمثالهما من الأعلام، ذهبوا إلى تصحيح ذلك بوجود الجزء المستحب. وقد قلنا، التفتوا جيدا، في تصوير الجامع، تذكرون هذا البحث؟ مثلا الصلاة التي نريد أن نقول بوجود الجزء الاستحبابي فيها، لفظ الصلاة موضوع لشنو؟ للجامع. الجامع شلون؟ كيف صورنا الجامع؟ تذكرون هذا البحث؟ كيف صورنا؟ صورنا الجامع وقلنا بأن عنوان الصلاة موضوع لشنو؟ موضوع للجامع. كيف صورنا الجامع؟ من تصوير الجامع ينكشف لنا هذا المطلب، ينكشف تماما. قلنا إن الجامع الذي وضع له لفظ الصلاة هو مأخوذ لا بشات من حيث الزيادة والنقيصة ومن حيث الانقباض والانبساط، يعني في هذه المرونة، بس نقول على قول الفارسيين باللغة الفارسية انعطاف وزير، يعني فيها مرونة لشنو؟ للانطباق على الصغير والكبير، على الوسيع والضيق، فيها هذه المرونة، يعني هذه القابلية، لأنها مأخوذة لا بشأن. مثلنا لذلك بلفظ الدار مثلا، التفتوا جيدا، لفظ الدار موضوع لشنو؟ موضوع لمجموعة سكنية، مجمع سكني، أعرض خدمتكم، متكون مثلا إما من غرفتين، ويمكن أن يكون فيها ثلاث غرف، ويمكن أن يكون فيها أربع غرف، يمكن أن يكون فيها خمسة غرف. هل يصدق لفظ الدار أم لا يصدق؟ إن كان موضوعا لخصوص غرفتين فيلزم أن يكون فيها شيء زائد، فإن أطلق على حوش كبير، دار كبيرة، هل يكون يعني فيها شيء زائد؟ لا، هو الدار، دار كبير، يعني لم يزد على الدار شيء إن كان فيها خمسة غرف، إن كان فيها أربع غرف، فإن كلها عبارة عن الدار. هو إن كان فيها غرفتين شلون؟ هم يسمى يطلق عليه الدار. فإذن هذا العنوان ما أخذ له بشرط من حيث الزيادة والنقصان، يعني يكون فيه غرفتان، يكون فيه غرفتان يسلق الدار، ثلاث غرف يسلق الدار، أربع خمسة ستة يسلق الدار، وليس فيه شيء زائد أجنبي وخارج عن الدار، كلها دار. نعم، لكن الدار التي فيها مثلا أربع غرف هل يكون أكمل من الدار التي فيها غرفتان أم لا؟ أكمل وأحسن، فلا ريب في أكمليته ولا ريب في أحسنيته. فإذا عندنا شيء يوجب زيادة الكمال وزيادة الحسن من غير أن يكون أمرا خارجيا على نفس الذات، يعني هو ليس شيء أجنبي من الدار، هو من أجزاء الدار، لكنه ليس من الأجزاء المقومة بحيث ينتفي بانتفائه عنوان الدار، مثلا لو لم يكن فيها مثلا ستة أو خمسة غرف، كان فيها غرفتان، هل يكون ناقص؟ يعني يقولون نصف الحوش، هذا نصف الدار، لا، يقولون ده. أما لو زيد على الغرفة على الغرفتين صار فيها، وجد فيها ثلاث غرف، أربع غرف، أكمل يا مو أكمل؟ أكمل وأحسن. فإذا قد يكون بعض الأجنبي، يعني هذه الغرف، هذه الغرف كل واحد منها ليس شيء أجنبي، بل من أجزاء نفس الدار، على كل تقدير من الأجزاء تعتبر من الأجزاء، لكن الأجزاء على قسمين. إذا لم يوجد فيها غرفة أصلا يقولون هذه ليست بدار، وأما إن كان فيها غرفتان يطلق عليه عنوان الدار، لكنه مو أحسن، ليس بأحسن. الفرد الأحسن أن يكون فيه مثلا أربع غرف. فإذا توجد، يعني يمكن تصوير شيء يكون جزءا للمركب لكن لا ينتفي بانتفاء المركب، كما أن الحوش الدار إذا فقد منها بعض الغرف هل ينتفي عنوان الدار؟ لا ينتفي، يسلق عنوان الدار. مع ذلك لو وجدت هذه الغرف الكثيرة كانت أحسن، فقد تكون بعض الأجزاء يصدق عليها الجزئية، وفي نفس الوقت لا ينتفي بانتفائه المركب بل ينتفي الحسن. يقولون هذا الحوش، هذا الدار، هذه الدار ليست حسنه مثل الدار التي فيها مثلا أربع غرف، مع أن عنوان الدار يصدق على كلتا الصورتين، أما الحوش اللي فيه غرفتان، هم الدار التي فيها ثلاث أربع خمس غرف. فإذا لنا تصوير أجزاء للمركب ليست بمقدمة للصدق، ولا تنتفي بانتفائها صدق عنوان المركب بل ينتفي حسنه. فإذا كانت كذلك هذا ينطبق على شنو؟ على الجزء المستحب، لو وجد كان أحسن، لو لم يوجد لا ينتفي بانتفائه المركب. فإذا تصوير الجزء المستحب على قولنا في وضع أسماء العبادات، أسامي العبادات قلنا موضوعة للجامع، مثلا عنوان الصلاة موضوعة للجامع، إذا كانت فيه مثلا قنوط كانت أحسن، وإذا لم توجد فيه القنوط في هذه الصلاة هل تنتفي عنوان الصلاة؟ لا، يصدق عنوان الصلاة. فهل توجب ذلك أن لا يكون القنوط جزءا؟ نعم، القنوط جزء، لكن جزء مستحب، يعني إن وجدت فهو من أجزاء الصلاة وتدخل في باطن الصلاة، ليس شيئا أجنبيا من الصلاة، لكن لو فقدت لا تنتفي عنوان الصلاة. فهذه الأجزاء تعتبر أجزاء مستحبة. إذن عندنا في العبادات، وقد يوجدهم في المعاملات، أشياء تكون أجزاء للمركب وفي نفس الوقت مستحبة. وهذا الجواب لبعض الأعلام. يمكن هذا أعم، نعم نعم، بلي بلي، يعني يمكن تصويره داخلة في نفس الماهية، ويمكن تصوير الجزء المستحب دخيلة في شنو؟ دخيلا في فردية الفرد لا في نفس الماهية، كلاهما ممكنان على حسب شنو؟ على حسب تصوير الجامع. يعني هذا البحث يرجع إلى بحثنا في مبحث الصحيح والأعام، راجعوا ذلك المبحث يتضح لكم المطلب. بلي الوحدة الاعتبارية، بلي بذلك يصدق المركب كما شرحت لكم. المسألة الثانية يجب تكرره بتكرر الموجب، سواء كان من نوع واحد أو أنواع. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية أنه لو تكرر السبب تكرر المسبب. تكرر السبب يعني ما هو السبب؟ السهم. السهم مثلا يأتي بشيء زائد في الصلاة، مثلا يتكلم سهوا في الصلاة، فهذا هو السبب لوجوب سجدة السهم. فإن تكرر ذلك يعني تكرر الكلام السهوي في الصلاة، يتكرر المسبب يعني يتكرر وجوب سجدة السهم، يجب أن يأتي بها مرتين. لو وقع ثلاث مرات يجب عليه سجدة السهم ثلاث مرات. بتكرر السبب يتكرر المسبب، ما الدليل على ذلك؟ كلمة واحدة، لا تلتفتوا يمينا وشمالا، كلمة، الجواب كلمة واحدة. أحسنتم. الأصل عدم تداخل الأسباب، الذي يبين لنا الجواب هذه الكلمة، وهو أن الأصل عدم تداخل الأسباب. عدم تداخل الأسباب، لماذا الأصل عدم تداخل الأسباب؟ لظهور السبب في السببية التامة، في السببية المستقلة. فكل سبب سبب مستقل، وحيث ان كل سبب سبب مستقل للمسبب، فان قلنا بالتداخل، ان قلنا بالتداخل يعني شنو؟ يعني سببان اوجبا مسببا واحدا، اقتضيا مسببا واحدا، يلزم توارد العلل المستقلة على معلول واحد، وهذا شيء محال. هل يمكن توارد العلل المختلفة على معلول واحد؟ لا يمكن. إذا اللهم إلا أن يكون علة مشترك بالاشتراك، إن فرزناها أن سببيتها بالاشتراك وشيء، هذا شيء آخر. فيلزم من تعددهما، يعني اجتمع هذا السبب وذاك السبب فأثر في مسبب واحد، وإن فرزناها أن سببيتها بالاشتراك، هذا صحيح. أما إن فرز سببية ناقصة يصير، وأما إن فرزنا أن سببيتها تامة مو ناقصة بالاستقلال وليس بالاشتراك، فإذا يلزم أن يكون لكل سبب مسبب على حدة، حتى لا يلزم توارد العلل المستقلة على معلول واحد. وقد أنكرنا ذلك في الحكمة، في مباحث المباحث الفلسفة. فإذا الأصل عدم تداخل الأسباب، يعني لكل سبب مسبب على حدة، فإن تكرر يتكرر المسبب. ليش؟ لأن لو قلنا بعدم التكرر يلزم توارد العلل المتعددة على معلول واحد، وهذا محال. زين، وهذا من جهة. إذا أن تذكرون عندنا اصطلاحان، تداخل الأسباب وتداخل المسببات. وتداخل المسببات شنو معناته؟ قولوا. أحسنتم. في باب الغوص تداخل المسببات موجود، نشوف كلمة واحدة لا تنسوها، تداخل الأسباب في مقام الجعل وتداخل المسببات في مقام الامتثال. إذا نذكر هذه الكلمات الوحيدة يفيدنا عند الحاجة، تداخل الأسباب في مرحلة الجعل، يعني إن تداخلت في مرحلة الجعل فلا ينجعل إلا مسبب واحد، فذاك تداخل الأسباب. وإن فرزنا في مرحلة الجعل أكو تعدد، لكل سبب مسبب على حدة، فهناك مسببات متعددة، لكن في مقام الامتثال الشارع يكتفي بواحدة، فهذا اسمه تداخل مسببات.
مثاله الغسل، يعني مثلا نفرض بأنه مس ميتا فوجب عليه غسله، وأجنب نفسا فوجب عليه غسله، واستحاض مثلا المرأة فوجب عليها غسله. نقول بوجوبات متعددة، وجوب أغسال متعددة، لكن في مقام الامتثال إذا كانت عليها غسل الجنابة دل الدليل وهو صحيحة ضرره بأنه إذا كان عليه عليها أو عليه أغسال متعددة كفى منها غسل واحد وهو غسل الجنابة، فإذا نوى غسل الجنابة واغتسل تسقط الكفر، وهذا ثبت لنا تعبدا لأنه خلاف القاعدة، تداخل المسببات أم خلاف القاعدة، إن ثبت بدليل خاص نعمل به وإن لم يثبت فلا، خلاف القاعدة. فإذا تم الكلام في هذا المقام أعرض خدمه، ثم يأتي السيد إلى بعض المصاديق، بعض المصاديق مثلا التكلم، يقول إن كان الكلام متصلا فهو شيء واحد، سبب واحد، مصاديق الوحدة والتعدد. مثلا إن أطال الكلام، تكلم طويلا كلاما طويلا، هذا يحسب شيء واحد أو متعدد؟ واحد. لماذا؟ ما الدليل عليه؟ الدليل عليه الصدق العرفي. ما هو ملاك الصدق العرفي؟ أحسنت، الاتصال مسابق للوحدة. شوفوا اليوم صار يوم الواحدات، هاي عن كلمة واحدة، الاتصال شنو؟ الاتصال مسابق للوحدة. مثلا فرضنا مدينة طويلة بمقدار فراسة، أود مدينة واحدة ومتعددة واحدة، ما دام أجزاؤها متصلة فتحسب مدينة واحدة، وإما إن حصل بينها بينونة وانفصال فهما مدينتان. فإذا تم هذا الكلام، الاتصال مسابق للوحدة. إن تكلم كلاما طويلا فإن كان متصلا على سبيل الاستمرار والاتصال فهو يحسب كلام واحد، وأما إن وقع فيها انفصال يعني سكت وبعد سكوت طويل مثلا بدأ بالكلام فيحسب شنو؟ يحسب متعدد. فإذا الاتصال والانفصال، الاتصال موجب للوحدة والانفصال موجب للتعدد. هذا بالنسبة إلى الكلام. فلذا إن تكلم مرتين يجب عليه سجدة السهو مرتين، وإن تكلم واحدا متصلا ولو كان طويلا يجب عليه سجدة السهو، سجدتا السهو، سجدتا السهو، لكن مرة واحدة لا يتعدى. وصلى الله على محمد.